السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست يسرد التاريخ، وأنا عبد الرحمن السويل. كالعادة يسعدني كثيرا ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء رأيك ومقترحاتك في خانة التعليقات، كما يسعدني أيضا ويشرفني كثيرا اشتراكك في خدمة اسأل التاريخ بلس اللي موجودة على منصة الأبل بودكاست. اليوم راح نتكلم عن الحرب العالمية الأولى، ولكن حاب أني أنوه أنه هذا سرد نستطيع أن نقول أنه مختصر لأحداث الحرب العالمية الأولى، يعني أبرز الأحداث والوقائع على شكل يعني سريع جدا بدون الدخول في تفاصيلها، لأنه المتعمق في تفاصيل الحرب العالمية الأولى سيجد أنه هناك كثير من التفاصيل والأمور، وليس الموضوع فقط على الحرب العالمية الأولى، بل في أغلب يعني الأحداث الكبرى في التاريخ إن أردت الاستزادة فهناك الكثير من التفاصيل الدقيقة اللي تكون داخل ثنايا هذا الموضوع اللي أنت تبحث عنه. لذلك وجب التنبيه، ولمن أراد الاستزادة يعني المصادر جدا كثيرة، فإحنا في عصر لا يحتاج حتى الواحد أنه قد يحيل إلى مصادر يعني بكثرة، خصوصا يعني الحرب العالمية الأولى، الأفلام الوثائقية اللي تغطي هذا الشيء. بدأت شرارة الحرب العالمية الأولى من حدث، هذا الحدث كان موجود في مدينة سراييفو البوسنوية. طبعا هذا الحدث يعني كان هو، نستطيع أن نقول هو القشة التي قسم الظهر البعير، نستطيع أن نقول يعني هو يعني أتوقع أنه القشة التي قسم ظهر البعير هو الوصف الأدق والأفضل والأحسن لهذه الحادثة، لأنه ليست هي الحادثة الأساسية، أو خلينا نقول ليست هي الحادثة التي حدثت في مدينة سراييفو البوسنوية هي الأساسية اللي أدت لهذه الحرب، لكنها هي سبب من أحد الأسباب الكثيرة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. يعني على سبيل المثال من الأحداث، أو من نستطيع أن نقول من المشاكل اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، كان هناك أزمة البلقان، وكان هناك أيضا صراع بين فرنسا وألمانيا على الحدود اللي بينهم، إضافة إلى أنه كانت القومية والعنصرية انتشرت في أوروبا انتشار النار في الهشيم في الحكومات في ذلك الوقت. فبالتالي يعني كان نستطيع أن نقول أنه الأجواء كانت مهيئة لمثل هذه الحرب. نعود إلى الحدث اللي حدث في مدينة سراييفو واللي كانت اللي موجودة في البوسنة. الحدث كالتالي، كان هناك أمير، هذا الأمير هو ولي عهد النمسا فرناند وزوجته، كانوا متوجهين إلى مدينة سراييفو في البوسنة، وأثناء مرورهم والاحتفالات اللي بقدوم ولي العهد وزوجته، يعني الأجواء كانت يعني احتفالية وأجواء جميلة ورائعة، وفجأة إذ برصاصة أولى تخطئ العربة اللي كان فيها الأمير وزوجته. طبعا خرج وقتها الأمير وكان غاضب ويعني ويصرخ، يعني هل بهذه الطريقة أنتم تستقبلون ضيوفكم بالرصاص؟ فما إن قال هذه الجملة إلا وبرصاصة أخرى ترديه قتيل هو وزوجته. وبالمناسبة يعني زوجته هذا الأمير عانى في الارتباط بها، لأنه في أوروبا في ذلك الوقت لا يستطيع الرجل أنه، أو بالأصح الأمير أو ولي العهد، أو خلنا نقول يعني أي فرد من العائلة الحاكمة، أنه يتزوج يعني امرأة من عامة الشعب، لأنه يعتبر نبيل، فالمفترض أنه يتزوج امرأة نبيلة مثله، ما يأخذ من عامة الشعب، فهو عانى حتى يرتبط بهذه المرأة. اللي يهمنا أنه اللي قتل الأمير واللي قتل زوجته هو أحد أعضاء منظمة تدعى منظمة اليد السوداء القومية. هذه المنظمة كانت تريد أن تهدم المشروع اللي كان يتبناه الأمير النمساوي في ذلك الوقت، اللي هي الولايات المتحدة النمساوية، فأرادت أنه تقتل هذا المشروع يعني من بدايته، وكانت تنظر على أنه يعني كانت تؤمن بروح الانفصال عن هذا المشروع. بعد شهر تقريبا من اغتيال الأمير النمساوي اللي هو ولي عهد النمسا، أرسلت في ذلك الوقت الإمبراطورية النمساوية 10 مطالب تجاه دولة صربيا، وأنها يجب أن تنفذ هذه 10 مطالب حتى أنها تحل هذه المشكلة بشكل سلمي. طبعا استجاب الصربيا لهذا، ولكن من أصل هذه 10 مطالب لم توفي إلا ب8. فرأت في ذلك الوقت النمسا أنه هذا يعني استهتار وعدم جدية، فبالتالي أعلنت الحرب على صربيا. طبعا نقطة ما نوهنا عليها، في ذلك الوقت مدينة سراييفو هي جزء من صربيا، بالتالي الحدث هذا اللي قتل فيه ولي العهد في النمسا كان في صربيا، فبالتالي لذلك طلبت منها 10 مطالب وأيضا أعلنت عليها الحرب. طبعا مجرد إعلان الحرب من المملكة أو من الإمبراطورية النمساوية تجاه صربيا جعل قارة أوروبا تنقسم إلى أحزاب وإلى أقسام، فأصبح هناك حلف اللي هو الثلاثي، واللي هو دول الحلفاء اللي كانت طبعا في بدايتها الإمبراطورية الروسية، اللي أصلا مجرد إعلان الحرب ضد صربيا أعلنت الحرب على الإمبراطورية النمساوية، فأصبحت الإمبراطورية الروسية داخلة تدافع نيابة عن صربيا. إضافة إلى ذلك دخلت معاهم اللي هو في ذلك الوقت المملكة المتحدة البريطانية، وأيضا الإمبراطورية الفرنسية. هذه 3 دول هي كانت دول الحلفاء دخلوا في هذه الحرب. ضد مين؟ ضد الإمبراطورية النمساوية. طبعا مجرد ما أن أعلنت روسيا الحرب على النمسا مباشرة ألمانيا دخلت وأعلنت الحرب على روسيا، وأيضا دخلت مع الإمبراطورية الألمانية الدولة العثمانية. فأصبح الآن هناك حزبين وقسمين في أوروبا، يعني حرب قوية على وشك أنها تبدأ، حرب لم يعهد العالم قبلها بمثل هذه الحرب، لدرجة أنه سميت الحرب العظمى. طبعا الحرب العالمية استمرت قرابة 4 سنوات، كانت السنتين الأولى منها تسمى بحرب الحركة، لأن الجيوش كانت تتقدم ويعني كانت تقاتل بعضها البعض وكان في حركة، بينما السنتين الأخيرة كانت حرب الخنادق، اللي أكيد يعني إذا كنت قد اطلعت على أي يعني فيلم وثائقي ستجد الخنادق اللي كانت موجودة واللي كانوا يحاربون منها في الحرب العالمية الأولى. طبعا في بداية الحرب كان الحلف اللي يضم دول المركز اللي هم مثل ما ذكرنا إمبراطورية النمسا وألمانيا ومعهم الدولة العثمانية، كان يعني نستطيع أن نقول كان يأكل الأخضر واليابس. كان وقتها الجيش الألماني جيش قوي جدا، وكان يعني مع اللي هو الإمبراطورية النمساوية من انتصار إلى انتصار، وفعلا يعني استطاع الألمان أنهم يعني يهزمون الروس ويلحقونهم خسائر يعني كثيرة جدا في أكثر من معركة، وبسطوا يعني سيطرتهم على أراضي جدا واسعة. إضافة إلى ذلك الجانب الروسي الصربي يعني كان عنده خسائر جدا كبيرة، على سبيل المثال خسر حوالي 325 ألف أسير وعدد كبير جدا من القتلى، وهذا الشيء جعل الجيش الروسي يعني يصاب بالإحباط وأيضا بالضعف، وكل هذه الأمور جعلت من هذا التحالف اللي ما بين النمسا وألمانيا يعني تحالف قوي، استطاع أنه يغزو مدينة تلو الأخرى إلى أن سيطر يعني على كامل البلقان، وأيضا عبروا نهر الدانوب وكانوا باتجاه صربيا، اللي يعني نستطيع أن نقول أنها لم تستطع أن توقف هذا المد الألماني النمساوي. طبعا في الجانب الغربي من أوروبا كانت وقتها ألمانيا يعني تحارب اللي هي الجبهة البريطانية الفرنسية، وهنا حاب أني أنوه على نقطة معينة أنا ذكرت في بداية الحلقة، أنه الإمبراطورية الفرنسية والمعذرة على هذا الخطأ هي كانت في ذلك الوقت جمهورية فرنسية. عموما اللي يهمنا أنه ألمانيا كانت فعلا يعني بسطت حتى نفوذها على جهة الغرب، وكانت يعني تضغط بشكل جدا كبير على الجبهة البريطانية الفرنسية. ولكن هناك معركتين حصلت في الأراضي الفرنسية غيرت الكفة وجعلت من ألمانيا تعاني وتتقهقر. المعركتين هذه هي معركة فردان ومعركة السوم، الأولى استمرت 7 أشهر والثانية استمرت قرابة 4 أشهر. طبعا معركة السوم بالمناسبة ذكرنا لها حلقة خاصة، يعني إذا كنت محب مثل ما ذكرنا للمعارك في التاريخ وخصوصا في الحرب العالمية الأولى، ذكرنا معركة السوم وذكرنا تفاصيلها الدقيقة. معركة كانت دامية وكانت من المعارك المخيفة واللي فيها خسائر بشرية جدا كثيرة، يعني أحيلك صراحة لها إذا كنت حاب أنك تستمتع لها. وهذه النقطة اللي أنا أيضا يعني نوهت عليها في بداية الحلقة، ألا وهي أنه الحرب العالمية هي ليست يعني فعلا تستطيع أنك تنهيها في حلقة، احنا قاعدين نذكر فقط رؤوس أقلام ولا تفاصيل، يعني حلقة كاملة فقط كانت عن معركة السوم، ولك أن تتخيل كم حرب وكم معركة كانت في الحرب العالمية الأولى. طبعا مثل ما ذكرنا هذه المعركتين جعلت من ألمانيا أنها تتقهقر ويعني يخف نفوذها على جهة الغرب، ولكن هذا الشيء يعني ما كانت يعني الحرب فقط على جانب البر، بل أيضا كانت الحرب ممتدة إلى البحر. طبعا الإمبراطورية الألمانية كانت حريصة على أنها تدمر أي أسطول بحري يقف لها، يعني أي أسطول بحري يعلن أنه والله أنا ضدك ستقوم ألمانيا بسحقه. وكانت فعلا ألمانيا قوية في هذا الجانب، فاستطاعت أنها تدمر يعني العديد من الأساطيل المناوئة لها. ولكن أيضا الموضوع مو فقط على إغراق السفن المناوئة لها، بل كان الموضوع حتى على السفن التجارية وعلى السفن اللي ترسل للمساعدات. فكانت ألمانيا تضرب أي سفينة تتجه إلى بريطانيا حتى أنها ترغمها على الاستسلام، لأنه مثل ما تعرفون بريطانيا هي في الواقع جزيرة، فبالتالي إن استطاعت أن تقطع عنها إمدادات البحر يعني ستكون بريطانيا انتهت تماما. حتى أنه هتلر كان يعاني من هذه النقطة وأنها بعيدة وفي البحر، فهذه الأمور كانت تجعل يعني بريطانيا تتميز عن غيرها في الحرب العالمية الأولى أو الثانية. عموما من ضمن السفن اللي ضربتها الأساطيل البحرية الألمانية هي سفن تجارية أمريكية. عند هذه النقطة أمريكا يعني أنهت مبدأ الحياد اللي ما تدخل في أي حرب، وأعلنت الحرب على ألمانيا، وفعلا دخلت الحرب بجانب قوى التحالف، فمالت أو بالأصح بدأت تميل الكفة تجاه قوى التحالف في هذه الحرب. طبعا في نفس السنة اللي دخلت فيها أمريكا الحرب، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه يعني في روسيا تحصل الثورة البلشفية، وذكرنا هذه تفاصيلها في حلقة اللي هو الخوف الأحمر. عموما ما أبغى أدخل في تفاصيلها، قرروا يعني اللي مسكوا الحكم في ذلك الوقت في روسيا على أنهم يعلنون الصلح، وفعلا ألمانيا في هذه اللحظة يعني تنفست الصعداء، لأنه الجهة اللي كانت تقاتل فيها اللي هي الجهة الروسية استطاعت أن تنقل مئات الآلاف من الجنود من هذه الجبهة اللي كانت يعني جزء وضغط عليها إلى الجبهة اللي ذكرناها اللي هي البريطانية الفرنسية. وفعلا استطاعت ألمانيا أن تنتصر في كذا معركة مع الجيش البريطاني، ولكن هذه الانتصارات كانت يقابلها يعني تضييق خناق وخسائر على الجبهة الفرنسية، لأنه أمريكا يعني يذكر أنه كان يصل تقريبا يوميا إلى فرنسا قرابة 10,000 جندي أمريكي. فكانت فرنسا تضغط مع القوات الأمريكية على ألمانيا اللي بدأ يعني نستطيع أن نقول الضعف والهوان، وأيضا الخناق بدأ يضيق عليها في هذه الجبهة. مع هذه الكمية الكبيرة من التدفق من الجيش الأمريكي إلى فرنسا، قررت وقتها ألبانيا إنها يعني زي ما يقولون تستخدم ورقتها الأخيرة، فقررت أنها تقوم بهجوم الربيع، وكان هذا في سنة 1918، يعني في السنوات الأخيرة للحرب. طبعا كانت الفكرة من هذا الهجوم إنها يعني تقطع خطوط التواصل ما بين بريطانيا وفرنسا، وأيضا إنها تحاول إنها تكسر الجبهة الفرنسية قبل أن يكتمل احتشاد الجيش الأمريكي فيها. ولكن للأسف أو بدون للأسف يعني لكن هي لازم الواحد يعني تقال، يعني هي حادثة تاريخية بدون للأسف. عموما اللي حصل إنه القوات الفرنسية مع القوات الأمريكية وأيضا البريطانية التفت على هذه الجبهة، ويعني ردت عليها بمعركة هي معركة أميان. هذه المعركة اللي جعلت الجيش الألماني يعاني الويلات والويلات، لدرجة أنه يطلب الهدنة من الحلفاء. طبعا هذه المعركة لك أن تتخيل كمية الدماء التي سالت فيها، وهي للأمانة كانت معركة من المعارك اللي بدأت فيها أسلحة جديدة، ف400 دبابة شاركت في هذه المعركة، واللي كانت يعني أداة قوية في الحرب، يعني حتى أنها جعلت من حلف بريطانيا وفرنسا وأمريكا يعني يميل له النصر أكثر من غيره. أيضا شارك في هذه المعركة 120 ألف جندي. فهذه المعركة ليست المعركة أيضا الوحيدة التي خسرت فيها ألمانيا، بل خسرت في عدة معارك أخرى. وفي سبتمبر من نفس السنة 1918 بدأ الهجوم الأخير من قوات الحلفاء بريطانيا فرنسا أمريكا. وهذا الهجوم الأخير استطاع أن يحرر كثير من المناطق الفرنسية اللي كانت تقع تحت السيطرة الألمانية، وجعل ألمانيا تتراجع وتتقهقر إلى الحدود البلجيكية. ومع هذا الهجوم الأخير انهارت كل الجيوش الألمانية. هذا الشيء جعل ألمانيا توقع هدنة كومبين مع الحلفاء، وكانت يعني هذه الهدنة مشهورة، كانت في أحد السكك الحديدية في الساعة 5 عصرا، وكان وقف إطلاق النار يبدأ في الساعة 11 من ذلك اليوم. وبهذه الهدنة انتهت الحرب العالمية الأولى اللي استمرت 4 سنوات، كانت يعني من المعارك الدموية في تاريخ البشرية. يعني لك أن تتخيل كميات يعني الهدم والحرق اللي كانت موجودة في المباني، إضافة إلى ذلك يعني 9 ملايين من القتلى، غير ملايين من المفقودين، وغير الملايين من الجرحى والمشردين والأيتام والأرامل والمرضى. كانت يعني حرب مهلكة، حرب دموية لم تشهد لها البشرية قبل ذلك مثيل. طبعا ستأتي الحرب العالمية الثانية بعدها تقريبا 20 سنة، اللي ستجعل يعني الحرب العالمية الأولى رحمة عند ما حدث في الحرب العالمية الثانية. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة. مثل ما ذكرنا هي رؤوس أقلام، نستطيع أن نقول يعني أنه حاولنا أننا نبسط هذه الحرب وإيش اللي مرت فيه وكيف بدأت وكيف انتهت وإيش المراحل اللي مرت فيها، ولا كل مرحلة من هذه المراحل وكل معركة من هذه المعارك، وفي معارك كثيرة أصلا لم نذكرها، وكل معركة مثل ما ذكرنا وكل حدث يعني للأمانة حلقة لوحده. لكن بعض الأحيان من الجيد أنه تكون هناك صورة شمولية كاملة بأحداث ملخصة بسيطة حتى تصور هذه الحرب وكيف بدأت وكيف انتهت. مثل ما ذكرنا انتهت هذه الحلقة. استودعك الله الذي لا تضيع ودائعكم، بخير، في أمان الله.